إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع عشر في كتاب زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 68 و900، في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 وألف، وذلك ضمن هذه الدورة العارضة في الحيض والنفاس والدماء التي تختص بالمرأة. وقد عرفنا في المرة الماضية أن هذا الباب يعني باب سهل إذا ابتعدنا عن تفريعات الفقهاء وأقوالهم التي لا دليل عليها. إذا مشينا على ظواهر الأدلة وعلى القواعد الصحيحة، القواعد الصحيحة المستنبطة من الأدلة، يصبح هذا الباب سهلا. بالأمس كان سؤال، جاءني سؤال يقول: يا شيخ، فلانة يعني احتاجت أن تركب يعني لولبا فتغيرت عادتها، تغيرت، وهذا التغير يعني هو الحكم السادس الذي سيأتينا الآن. قال: تغيرت فزادت، وأحيانا تنتقل. قال: وذهبت إلى الدكتورة فقالت لها إن هذه الزيادة يعني مثل الحيض، طيب الآن هذه مسألة عارضة، كيف نجيب فيها وكيف نفتي فيها؟ نفتي فيها بحسب الأحاديث وبحسب القواعد المبنية على الأحاديث. نحن عرفنا بالأمس أن المرأة ترد إلى عادتها، وأنها تقدم العادة على التمييز، فإن كان لها عادة فتعمل بعادتها ولا تتحول عنها إلا بشيء واضح. فالفتوى اعتمادا على هذا أن يقال لها: تجلس عادتها، الأيام التي كانت تحيض فيها هذه هي عادتها التي تمنعها مما تمتنع منه، وأما الزيادة فهي استحاضة، وهكذا الأمر سهل. وأما على المذهب فكما عرفنا أننا لا بد أن يعني كما عرفنا أو كما سنعرف أنه لا بد من الانتظار حتى يتكرر هذا ثلاثا، فإن تكرر ثلاثا فإذا عرفنا بالتكرر أنه حيض، ويلزمها ما صنعت فيه، يلزمها ما صنعت فيه. وإذا لم يتكرر فهو استحاضة، وهكذا. وهذا الكلام لا دليل عليه، لماذا ننتظر للتكرر؟ إذا كان لها عادة فترد إلى عادتها، وإذا لم يكن لها عادة فترجع إلى التمييز. هل هذه الزيادة في الحيض هل هي حيض؟ والحيض تعرفه النساء كما عرفنا، وهكذا. فإذا هذا الباب سهل إذا بنيناه على مقتضى الأدلة وعلى القواعد الصحيحة. عرفنا في المرة الماضية يعني 6 أو 5 أحكام للحيض. الحيض والاستحاضة، الحكم الأول في ابتدائه وانتهائه وانتفائه، وقد عرفنا أنه لا حد في ذلك، لا حد في ذلك، وإنما الحيض تعرفه النساء، فإذا جاء فهذا ابتداؤه، وإذا انقطع فهذا انتهاؤه. الحكم الثاني في مدته، في مدته أقلها وأكثرها وغالبها، وعرفنا أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، وأما غالبه ف6 أو 7 كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحكم الثالث في الطهر، وأنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره. الحكم الرابع في ما يلزم الحائض، أحكام الحائض، أحكام الحائض نفسها، ما يلزمها من قضاء الصلاة، من قضاء الصيام دون الصلاة، وأنه لا يصح منها الصوم والصلاة، وأنه يحرم وطئها في الفرج، وأن من فعل فعليه دينار أو نصف دينار، وأنه يستمتع بها فيما دون الفرج، وأنه بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال لا يباح إلا الصوم والطلاق. هذه كلها أحكام الحائض. الحكم الخامس في الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا، ودرسنا تحت هذا الحكم حكم المبتدأة وحكم المستحاضة. الآن الحكم السادس، قال: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض. وكذلك وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها يعني لو انقطع وبعدين عاد جلسته، والسفرة والكدرة في زمن العادة حيض. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. هذا كله يعني شيء واحد، ونسميه أحكام تغير الحيض، التغير. وهذا يحصل كثيرا كالمثال الذي ضربناه اليوم. أحيانا المرأة تمرض، أحيانا تركب شيئا فتتغير عادتها، تتغير عادتها بزيادة، تزيد عادتها أو بنقصان أو بتقدم. كانت العادة تأتيها في وسط الشهر صارت تأتيها في أول الشهر، أو بتأخر. كانت العادة تأتيها في أول الشهر صارت تأتيها في وسط الشهر، وهكذا. هذا كله نسميه تغير العادة. فذكر لنا في هذا الحكم يعني خمسة أحكام. سندرس في هذا الحكم خمسة أحكام. فكما نرى أننا قسمنا المتن إلى أحكام، وتحت كل حكم نجد أحكاما فرعية، فهذه أحكام تغير العادة، أحكام تغير العادة. الحكم الأول قال: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض. فسواء زادت العادة، كانت عادتها ست صارت عشر، أو تقدمت عن موضعها كما مثلنا، أو تأخرت عنه، ما الواجب عند هذا التغير؟ الزيادة والتقدم والتأخر. فإذا هو ترك الإيش؟ النقصان، جعله حكما مستقلا كما سيأتين. فالواجب ألا تعتبر هذا حتى يتكرر ثلاثا. يعني مثلا في شهر معين كانت عادتها ست، هذا الشهر جاءها الدم عشرة أيام زاد، هذا ماذا تفعل فيه؟ هذا لا اعتبار له حتى يتكرر ثلاثا. طيب جاء الشهر الذي بعده أيضا، الشهر الذي بعده أيضا، فإذا تكرر ثلاثا فإذا علم أن هذا حيض. طيب هي ماذا تفعل؟ هي كانت عادتها ست، في نهاية الست تغتسل وبعدين يعني تصلي، تغتسل وتصلي في الشهر الثاني كذلك. في الشهر الثالث طالما أن هذا تكرر ثلاثا فإذا عرفت أن هذا حيض، عرفت أن هذا حيض، فإذا تغتسل مرة أخرى. يعني هي كانت تغتسل بعد الست، في الشهر الثالث ستغتسل غسلا آخر بعد العشر لأنه تبين أن هذا حيض. وما حصل فيه، يعني ما حصل فيه إن كان عليها قضاء أو غير ذلك فتفعله إن تبين أنه حيض. فإذا هذا الحكم الذي ذكروه، فهم لا يعتبرون الزيادة أو التقدم أو التأخر، لا يعتبرونه شيئا حتى يتكرر ثلاثا، لا يعتبرونه حيضا حتى يتكرر ثلاثا. فإذا نحن نقول هي تبقى على عادتها، تبقى على عادتها، لكن هذه الزيادة نحن نعتبرها استحاضة، نعتبرها استحاضة. طيب إذا تكرر هذا كما يقولون، إذا تكرر هذا يعني ينظر فيه بعد ذلك، هل ثبت على هذا؟ وهل هذه الأربعة أيام الزائدة، الأربعة أيام الزائدة على الست، هل الدم فيها نفس الدم؟ فإذا استقر أمرها على هذا فهذه تغيرت عادتها من ست إلى عشر. لماذا؟ اعتمادا على الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا ثبت أنه حيض فهو حيض. الحكم الثاني: وما نقص عن العادة طهر، ما نقص عن العادة طهر. يعني مثلا عادتها كانت سبعة أيام، بعد خمسة أيام رأت الطهر، كانت تراه بعد 7 أيام، صارت الآن تراه بعد 5 أيام. إذا رأته بعد 5 أيام فقد طهرت. فإذا كلامهم صحيح، وما نقص عن العادة طهر، لكن بشرط أنها ترى القصة البيضاء. إذا انقطع الدم ورأت علامة الطهر وهي القصة البيضاء، كما ذكرنا في المرة الماضية أن النساء كنا يبعثن بالدرجة فيها الشيء من الصفرة، فتقول لهن عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وعرفنا أيضا أن التي لا ترى هذه القصة، يعني السائل الأبيض، فيمكن أن تدخل قطنة أو كذا، فإذا خرجت بلا تغير فقد طهرت. فإذا وما نقص عن العادة طهر، نقول هذا جيد، هذا موافق للأدلة، طالما أنه انقطع الدم ورأت الطهر فإذا الذي نقص عن العادة طهر. كان 7 أيام صار الحيض 5 أيام، إذا في 2 يوم طهر، فهذا الذي نقص عن العادة، هذان اليومان هما النقص عن العادة فهما طهر. الحكم الثالث: وما عاد فيها جلسته. ما عاد فيها جلسته، مثلا عادتها 7 أيام، رأت الطهر بعد 4 أيام، وهذا يعني يكون في النساء اللائي تقدمن في السن بحسب الخبرة والواقع. امرأة تزوجت من مدة وصار لها الآن مثلا 45 سنة، لما كانت شابة كان حيضها 6 أو 7، في أواخر الـ يعني عمر الحيض تقل عادتها في الغالب، فتكون 5 أيام 4 أيام، فهذا الواقع نرجع إليه. المهم كان عادتها 7 أيام، في اليوم الرابع رأت الطهر، خلاص رأت الطهر صارت طاهرة. في اليوم الخامس طهر، في اليوم السادس طهر، في اليوم السابع جاءها الدم، جاءها، طالما أنها في العادة فهذا الدم يكون دم حيض، طالما أنها في العادة، بشرط، وأؤكد على هذا الشرط، بشرط ألا تكون قد استعجلت، لأن بعض النساء إذا انقطع الدم تقول خلاص انتهى الحيض وانتهت العادة، لا، لا بد من علامة الطهر. ولذلك أنا قلت في اليوم الرابع رأت علامة الطهر، رأت علامة الطهر إذا طهرت، هذا الذي يلزمها. اغتسلت وصلت اليوم الخامس والسادس، في اليوم السابع جاءها الدم، طيب اليوم السابع هذا من عادتها، فإذا هذا يكون حيضا، ما في مانع، فتمتنع اليوم السابع. فإذا رأت الطهر في اليوم السابع فإذا تغتسل وتعود إلى ما كانت عليه. الحكم الرابع قال: والسفرة والكدرة في زمن العادة حيض. فإذا نلاحظ يعني زمن العادة، يقول في زمن العادة، وقبل ذلك قال وما عاد فيها، يعني في زمن العادة، فالعادة تغلب العلامة، نحفظ هذا كلمتان، العادة تغلب العلامة يعني علامة الحيض. فإذا امرأة مثلا عادتها 6 أيام، جاءت في اليوم الخامس ويعني رأت صفرة، الصفرة سائل أصفر، والكدرة يعني سائل فيه يعني شيء من الإحمرار، هذه الصفرة والكدرة، فيقال لا ننظر السفرة والقدرة هذه هل هي في حدود العادة أم أنها خارج العادة؟ فإن كانت في حدود العادة فهي حيض، وإن كانت خارج العادة قبلها أو بعدها فليست حيضا، هذا حكم صحيح، وذلك لما رواه البخاري عن أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هذه رواية البخاري، نتأمل في هذه الرواية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هل هذا الكلام يعني على ظاهره صحيح؟ الجواب لا، لأن هذا الكلام لو عملنا بظاهره كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، يعني لا نعدها شيئا مطلقا، لا في زمن الحيض ولا قبل الحيض ولا بعد الحيض، فنقول رواية البخاري جاء عند أبي داود ما يبينها، وهي رواية صحيحة عن أم عطية قالت: كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا في سنن أبي داود وهو صحيح في الإرواب رقم 199. فإذا رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والسفرة شيئا، ظاهر هذه الرواية أنه لا تعتبر السفرة والكدرة شيئا مطلقا، لا في زمن الحيض ولا قبل الحيض ولا بعد الحيض ولا بعد الحيض. وأما رواية أبي داود فهي واضحة: كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا ماذا يفهم؟ هذا مفهومه، لو هذا له مفهوم وله منطوق. منطوقه أنها لا تعد شيئا بعد الطهر. طيب مفهومه أنها تعد شيئا قبل الطهر. فإذا المذهب هو الصحيح في هذه المسألة. قالوا: والسفرة والقدرة في زمن العادة حيض، يعني أنها في غير زمن العادة ليست شيئا، فمذهبهم هو الصحيح ويدل عليه رواية أبي داود. هناك قول آخر: لم يعتبروا السفرة والقدرة مطلقا، واستدلوا برواية البخاري، رواية البخاري المطلقة. وهناك قول ثالث قالوا أنهما حيض مطلقا. لماذا؟ قالوا لأنهما منتنان فحكمهما حكم الحيض. سبحان الله، هذه المسألة يعني كبقية مسائل الشريعة، يعني المسألة إذا كان فيها طرفان ووسط فالقول الوسط هو الصحيح. فإذا السفرة والقدرة، هناك من العلماء من لم يعتبرها شيئا مطلقا، يعني المرأة مثلا لها عادة 7 أيام، بعد 5 أيام اليوم 6 و7 سفرة وقدرة، هذه لا شيء، فالمفروض على قولهم تغتسل في اليوم 5. يقابلهم قول آخر قالوا السفرة والقدرة حيض سواء داخل العادة أو قبل العادة أو بعد العادة. امرأة عادتها 6 أيام، جاءها قبل العادة 2 سفرة وقدرة، هذا حيض، وجاءها بعد العادة 2 سفرة وقدرة، قالوا هذا حيض، فقالوا هذا حيض مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن رائحتهما منتنة فحكمهما حكم الحيض. فهذان قولان متقابلان. القول الوسط أن السفرة والقدرة في زمن العادة حيض، والدليل رواية أبي داود: كنا لا نعد السفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. الحكم الخامس من أحكام تغير الحيض قال: ومن رأت يوما دما ويوما نقاءً وطبعا هذا يحصل كثيرا. مثلا أول ما جاءتها العادة اليوم الأول والثاني يعني دم بصفة مستمرة، اليوم الثالث انقطع الدم، اليوم الرابع جاء الدم. فالمصنف يقول: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء. ليس معنى قوله أن يعني يوم ويوم بالتساوي، وإنما ترى أياما دما وأياما نقاء. يعني مثلا ممكن ترى يومين دما ويومين نقاء، وبعدين يوم دم، ثلاثة أيام نقاء، وبعدين يوم دم، وهكذا يعني متغيرة، يعني ترى أياما دما وأياما نقاء. فماذا قال؟ قال: فالدم حيض والنقاء طهر. فالدم حيض والنقاء طهر. قال: ما لم يعبر أكثره. ما لم يعبر أكثره، يعني بشرط ألا يتجاوز، ألا تتجاوز أيام الحيض أكثر الحيض على قولهم هو 15 يوما. فما لم يعبر، من الذي يعبر؟ هذا الحيض، لأن النقاء لا حد له على المذهب، عندهم الطهر أقله 13 يوما ولا حد لأكثره. فقوله ما لم يعبر أكثره يعني ما لم يتجاوز أكثره، من الذي يتجاوز؟ الحيض. فإذا هذا يعني المذهب أن من ترى أياما دما وأياما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. والصحيح أنها ترد إلى العادة. ننظر ما هي عادتها. عادتها 7 أيام، في هذه 7 أيام ترى يوما دما ويوما نقاء. طالما أن يوم النقاء داخل العادة فهو من الحيض، ولا يشترط في العادة أن تكون بصفة مستمرة، وهذا هو المعروف عند النساء، لا يشترط في العادة أن تكون بصفة مستمرة حتى تكون حيضا. فإذا هذا القول يعني مرجوح، والعبرة بماذا؟ العبرة بالعادة. العبرة بالعادة، طالما أن لها عادة معينة فلا بد أن تدلس عادتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي الأيام التي كانت تحبسك. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي الأيام التي يأتيك فيها الدم، وإنما امكثي الأيام. فاعتزلوا النساء في ليش؟ في المحيض. المحيض هنا زمان ومكان. في المحيض يعني في زمان الحيض وفي مكان الحيض وهو الفرج. فإذا المرأة لا تغتر بليش؟ لا تغتر بانقطاع الدم يوما، هذا لا تغتر به، طالما أنها في العادة، طالما أنها في عادتها، فإذا انقطع عنها الدم يوما كاملا فهي حائض، لا زالت على عادتها. هذا بالنسبة لي يعني أحكام تغير الحيض. الحكم السابع: أحكام المستحاضة. أحكام المستحاضة، ويظهر لي والله أعلم أنه كان ينبغي بالنسبة لهذا الحكم السابع الذي يتعلق بأحكام المستحاضة، كان ينبغي أن يقدمه على الذي قبله حتى يكون مع المستحاضة، سبق لنا قبل ذلك المبتدأ والمستحاضة، فكان ينبغي أن هذا الحكم السابع كان يضمه يعني إلى ما يتعلق بالمستحاض، فهذا موضعه يعني غير مناسب. على كل حال، كما سبق لنا أحكام الحائض، الآن أحكام المستحاضة. وذكر لها ستة أحكام، فالمستحاضة لها ستة أحكام. وطبعا هذه من فوائد دراسة المتون، من فوائد دراسة المتون الإحصاء، عملية الإحصاء. فروض الوضوء ستة، نواقض الوضوء عشرة، وهكذا. فمن فوائد دراسة المذاهب والمتون العملية الإحصائية هذه، أحكام الحائض، ما يحرم على الحائض، أحكام المستحاضة، فتكون يعني مجموعة في مكان واحد. الحكم الأول، طيب، قوله ونحوها، المستحاضة ونحوها، نحوها ممن له عذر، كالذي عنده سلس بول، وكالذي عنده انفلات الريح، هذا معنى ونحوها. طيب، أول حكم من أحكام المستحاضة أنه يجب عليها أن تغسل فرجها. قال تغسل فرجها، ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم، اغسلي عنك، فهذا دليل على قوله تغسل فرجها. الثاني وتعصبه، تعصبه يعني تتلجم أو تستثفر. ما هو التلجيم أو الاستثفار؟ تأتي يعني قطعة من القماش أو القطن الذي يكون بطانة للقماش، ويعني تجعله من الأمام ومن الخلف، ويلف من تحتها، ثم تصنع له حزاما. هذا كانت تفعله نساء الصحابة، تأتي بثوب ويعني تجعله يلف من تحتها، وبعدين هذا الثوب يحتاج مثبت، فالمثبت هذا حزام، وبعدين تربط به طرف الثوب من الأمام وطرفه من الخلف. هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى الاستثفار أو التلجم، فهي تتلجم أو تستثفر، يعني مثل هذه الحفاضة التي يعني تصنع للأطفال، وربما أيضا صنعت للنساء. فهذا معنى تعصبه. لماذا تعصبه؟ حتى إذا قطر منها شيء فيكون في هذه العصابة. الحكم الثالث وتتوضأ لوقت كل صلاة. هناك فرق بين أن نقول تتوضأ لكل صلاة وتتوضأ لوقت كل صلاة. الصواب تتوضأ لوقت كل صلاة، يعني مثلا جاءت صلاة الظهر وقتها إلى العصر، فيلزمها وضوء واحد ما لم ينتقض وضوءها بشيء آخر، يلزمها في هذه المدة كلها وضوء واحد، تصلي الظهر وسنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية وما شاءت. امرأة طاهر، المستحاضة طاهر، فلا يلزمها إلا وضوء واحد لوقت كل صلاة، وفي هذا الوقت تصلي ما شاءت فرائض ونوافل ما لم ينتقض وضوءها بشيء آخر. إذا انتقض وضوءها بشيء آخر فلا بد أن تتوضأ. فإذا تتوضأ لوقت كل صلاة. الدليل على وقت كل صلاة قوله صلى الله عليه وسلم في قصة فاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوقت، قال ثم توضئي لكل صلاة حتى، يعني يستمر معك هذا الوضوء حتى يجيء ذلك الوقت الذي بعده. والحديث في الصحيح برقم 301، في الإرواء برقم 109، وفي صحيح أبي داود برقم 312 و13 و14. حديث صحيح، تتوضأ لوقت كل صلاة. الحكم الرابع: وتصلي فروضا ونوافل. تصلي فروضا ونوافل، نقول حتى لو توضأت لنافلة، حتى لو توضأت لنافلة، لكن يشترط أن يكون في الوقت. يعني مثلا دخل وقت الظهر وما خطر على بالها أنها مثلا تصلي الفريضة، وإنما قالت خلينا أقوم أتوضأ عشان أصلي مثلا ركعتين، أصلي ركعتين تطوع. هي توضأت لماذا؟ توضأت لصلاة الركعتين، ما توضأت لصلاة الظهر، فهي توضأت لصلاة ركعتين، لكنها توضأت في وقت الظهر، فإذا هذا الوضوء يصلح لصلاة الركعتين ولسنة الظهر القبلية وللفريضة ولسنة الظهر البعدية وما شاءت من النوافل. المهم أن يقع الوضوء في وقت الصلاة بعد دخول وقت الصلاة، فتصلي ما شاءت من فرائض ونوافل. طيب يقول قائل تصلي فروضا، ونحن نقول أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، نقول يعني هو جمع من أجل هذا، يعني تصلي فروضا ونوافل، وربما يجب عليها مثلا، يعني صلت صلاة الظهر هذه فريضة، وربما كانت مثلا نذرت أن تصلي ركعتين، يكون هذا النذر فريضة أيضا. الحكم الخامس قال: ولا توطأ إلا مع خوف العنت. يقول يحرم وطؤها إلا مع خوف العنت. خوف العنت، العنت يعني الزنا، إذا خاف زوجها أن يقع في الزنا فإذا في هذه الحالة يطأها، وهذا الحكم غير صحيح كما سيأتي، بل المستحاضة طاهر، والأمر كما قال ابن عباس: إذا صلت حلت، إذا صلت يعني إذا صلت المرأة حلت لزوجها. فالمذهب قالوا يعني وطؤها حرام إلا مع خوف العنت. ما دليلهم؟ استدلوا بقوله تعالى: قل هو أذى. قالوا قل هو أذى، والجواب على استدلالهم من أسهل ما يكون، لأن هو تعود على الحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو، والضمير يفيد التخصيص، يعني هو لا غيره. نتأمل في هذه الاستدلالات الجميلة، يسألونك عن المحيض، ما قال سبحانه قل أذى، وإنما قال قل هو، يعني هو لا غيره، فالضمير يفيد التخصيص. فإذا الأذى هو دم الحيض، وأما ما سواه من الدم العادي فليس أذى. وأيضا قالوا الدم نجس، ويحرم مباشرة النجاسة، قالوا الدم نجس ويحرم مباشرة النجاسة. إذا تنزلنا معهم على القول بنجاسة الدم، فالدم النجس هو الدم المسفوح، الدم المسفوح الذي يسيل. وأما يعني قطرات الدم أو بعض الدم فيعني ليس بنجس. ولذلك كان الصحابة يصلون في جراحاتهم، كان الصحابة يصلون في جراحاتهم، ومع ذلك قالوا ليس تحريمه كتحريم وطئ الحائط لصراحة النص، وقالوا لا كفارة فيه كوطئ الحائط. فإذن هم يعترفون، هم يقولون ليس تحريم وطئ المستحاضة كتحريم وطئ الحائط، وأيضا ليس في وطئ المستحاضة كفارة كما في وطئ الحائط. هذا قولهم. القول الثاني أنه ليس بحرام، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد. واستدلوا القول الثاني بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. هذه الآية في مقابل آية الإيش؟ آية يسألونك عن المحيط. فإذا لم تكن المرأة حائض فهي حرث، إذا لم تكن المرأة حائضا فهي حرث لزوجها. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وأيضا استدل هذا القول الثاني، قالوا المستحاضات على عهد النبوة كن 17 امرأة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن ولا نهى أزواجهن عن وطئهن. واستدل أيضا القول الثاني، قالوا الأصل الحل، الأصل أن المرأة الزوجة توطأ، والذي يحرمها لا بد أن يأتي بدليل واضح. وأيضا قالوا ليس دم الاستحاضة كدم الحيض لا في طبيعته ولا في أحكامه، ولهذا تصلي المستحاضة. فهي إذا استباحت الصلاة فاستباحة وطئها يعني من باب أولى، الصلاة أعظم، ومع ذلك هي استباحت الصلاة، فاستباحة وطئها من باب أولى. وقالوا أيضا الأذى خاص بدم الحيض، إذ قال تعالى قل هو أذى، فالضمير يدل على التخصيص. فإذا هذه أدلة القول الثاني، وهو يعني كما يظهر أنه هو الصحيح لقوة أدلته. طيب لو إنسان يعني استقذر أن يأتي المستحاض، نقول يستقذر كما يريد، فإن الاستقذار والشعور النفسي لا يتعلق به حكم شرعي، الاستقذار والشعور النفسي لا يتعلق به حكم شرعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحل أكل الضب ومع ذلك ما كان يأكله، يقول لا أجده يعني لا أجده في قومي فأجدني أعافه، يعني كان غير مشهور أكله في قريش، فمن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكله ولكنه أحله ولم يحرمه. القسم الثامن من الأحكام أحكام النفاس، أحكام النفاس. فإذا قسمنا هذا المتن إلى يعني ثمانية أقسام، وتحت كل قسم أحكام. فهذا القسم الثامن يتعلق بماذا؟ يتعلق بالنفاس، وسنذكر فيه إن شاء الله تعالى يعني 5 أحكام، سنذكر فيه 5 أحكام. قبل أن نذكر الأحكام يعني نقدم مقدمة تتعلق بالنفاس، فنقول يعني النفاس هو القسم الثالث من أقسام الدماء، دماء المرأة، دماء المرأة دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس، فهذه يعني دماء المرأة. وحتى نعرف يعني عظمة هذه الشريعة في هذه الدماء، يعني صنفت هذه الأبواب، بل كما يقول الشيخ ابن عثيمين ذكر الإمام النووي في المجموع 150 صفحة في أحكام الحيض والنفاس، حتى نعرف كيف أن الإسلام يعني يهتم بالمرأة ويعتني بها وكرمها. فالنفاس هو القسم الثالث من أقسام الدماء. طيب، وأين دم الفساد؟ نحن ربما يعني نقول هذا دم فساد. دم الفساد الظاهر أنه يندرج تحت دم الاستحاضة، أنه يندرج تحت دم الاستحاضة، فهذا يسمى دم الفساد، فإما يقال استحاضة وإما يقال دم فساد. النفاس لغة من التنفيس، وذلك لما فيه من تنفيس كربة المرأة بوضع حملها والتفريج عنها بخروجه. المرأة حملته كرها، فهي عندما تضع مولودها فإنه ينفس عنها بخروج هذا الدم، فالتنفيس يعني من تنفيس الكربة ومن التفريج، فسمي نفاس من أجل هذا. وأحيانا يطلق على الحيض أيضا نفاس، لكن نقول هذا إطلاق يعني لغوي وليس شرعي، نفرق بين الإطلاق اللغوي والإطلاق الشرعي. عندما نقول النفاس هذا الإطلاق الشرعي، عندما نقول مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قال لها أنفستي، مع أنها حاضت قال لها أنفستي، فنقول أنفستي النفاس هنا لغوي وليس شرعي، لأن عائشة رضي الله عنها لم تحمل ولم تلد. وأما شرعا فهو دم يخرج من المرأة عند الولادة، عند الولادة، عندما نقول عند يعني قرب، عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو قبلها بثلاثة مع الطلق، هكذا عرفوا النفاس. دم يخرج من المرأة عند الولادة يعني قرب الولادة، خلينا نقول قبل الولادة بساعات، أو معها أو قبلها بيومين، قبلها بيومين بدون قرينة، فالدم الذي يكون قبل الولادة بيومين يكون نفاس. طيب، لو كان قبلها بثلاثة أيام قالوا هذا لابد أن يكون مع القرينة، فقالوا أو ثلاثة مع الطلق، لأن الطلق قرينة وعلامة على الولادة. وفي فتاوى الشيخ السعدي أن الدم الخارج بسبب الولادة نفاس ولو زاد على ثلاثة أيام، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. نحن ننظر في هذا الدم، هل هذا الدم بسبب الولادة؟ إذا كان بسبب الولادة فهو نفاس، سواء كان قبل الولادة أو معها أو بعدها، المهم أنه يكون بسبب الولادة. القول الثاني أنه لا نفاس إلا الذي مع الولادة أو بعدها، وما قبلها فلا اعتبار له، فهو دم فساد. هناك من العلماء من قال الدم الذي يكون قبل الولادة هذا لا اعتبار له وهو دم فساد، لا يمنع من الصلاة، لا يمنع من الصلاة. طيب، مع هذا الاختلاف ماذا تفعل المرأة؟ أقول النفاس تعرفه النساء، كما يعرفنا الحيض، النفاس تعرفه النساء كما يعرفنا الحيض. فإذا غلب على ظنها أنه نفاس فإذا هو نفاس ولا يلزمها الصلاة. وأما إذا شكت، نرجع للقاعدة، إذا شكت والله هذا دم نفاس ولا ممكن يكون بسبب جرح أو شيء، فإذا شكت فنرجع إلى الأصل، الأصل أنه ليس نفاسا. دوما عند الشك نرجع إلى الحالة قبل الشك، قبل الشك كانت إيش؟ كانت طاهرا ليست نفساء. فإذا عند الشك نرجع إلى الحكم أو الحالة قبل الإيش؟ قبل الشك. طيب، ها هنا مسألة وهي بما يثبت النفاس. يعني مثلا إذا المرأة وضعت مثلا علقة أو وضعت بعد شهرين ثلاثة أربعة، فما هو الحمل الذي يثبت به النفاس؟ هذا مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. وقد قسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أقسام في هذا، وهي أقسام جيدة. قال: من وضعت، هذا الأول، قال: من وضعت نطفة فليس بنفاس ولا حيض بالاتفاق. النطفة يعني في خلال الأربعين، أربعين يوما نطفة. فإذا وضعت نطفة نقول هذا ليس بحيض ولا نفاس باتفاق العلماء. يقابل هذا القول من وضعت ما تم له أربعة أشهر، نقول هذا نفاس قولا واحدا. لماذا؟ لأنه إنسان نفخ فيه الروح، إنسان نفخ فيه الروح وولد. فإذا نرجع إلى تعريف النفاس، الدم المصاحب للولادة، لا بد أن يكون عندنا أولاد، فهذا الذي نفخ فيه الروح إنسان ولد، فإذا الدم المصاحب له يكون نفاسا. طيب، من وضعت علقة، والعلقة هي الدم المتجمد، دم متجمد، هذه العلقة، هذا اختلف فيه، فالمذهب أنه ليس بنفاس ولا حيض. وقال بعض العلماء إنه نفاس. لماذا؟ قالوا لأن النطفة انقلبت إلى دم وهو أصل الإنسان، فيكون هذا النازل إنسانا. أقول هذا ضعيف، لأنه يلزمهم أن يقولوا والنطفة أصل الإنسان، فإذا يكون هذا نفاسا. فإذا التي تضع علقة الراجح أن هذا ليس بإيش؟ ليس بنفاس. لماذا؟ لأن ما عندنا إنسان ولد، فالنطفة ما عندنا إنسان ولد، العلقة ما عندنا إنسان ولد. طيب، نأتي من وضعت مضغة. المضغة كما قال تعالى مخلقة وغير مخلقة. مخلقة يعني إيش؟ يعني ظهر فيها معالم الإنسان، سمعه وبصره ويداه ورجلاه. فإن كانت المضغة غير مخلقة فالمذهب أنه ليس بنفاس، وقال آخرون هو نفاس. قالوا العلقة، قالوا بالنسبة للعلقة، الآخرون هذا الذين قالوا نفاس فرقوا بين العلقة والمضغة، قالوا العلقة يجوز أن تفسد فلا تكون إنسانا، وأما المضغة فهي لحم فهي إنسان. قالوا ولا يهمنا التخليق، لا يهمنا التخليق، هذا بالنسبة لغير المخلق. فالذي أوقع هذا الاختلاف أن المضغة لحم، فهي وإن كانت غير مخلقة إلا أنها يعني يمكن أن تكون إيش؟ يمكن أن تكون إنسانا. فإذا هؤلاء علقوا على اللحم، قالوا طالما أنه صار مضغة، المضغة يعني مقدار ما يمضغ من اللحم، قالوا طالما أنه صار مضغة فهو إنسان، فالدم المصاحب له يكون نفاسا. طيب، هذا لو كانت المضغة غير مخلقة. وأما لو كانت المضغة مخلقة، مخلقة بين رأسه ويداه ورجلاه، فأكثر أهل العلم وهو المشهور من المذهب أنه نفاس. قالوا لأن الغير مخلقة لعلها تكون دما متجمدا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، وأما المخلقة فقد تيقن أنها إنسان. طيب، فإذا هذا بالنسبة لأطوار الجنين، وهذه الأطوار الآن يمكن أن تعرف من خلال الأشعة وغير ذلك، يمكن أن تعرف. وأن المرأة إذا يعني أسقطت قبل تمام الحمل يعرف والله هذه أسقطت دم ولا أسقطت لحم، فهذا يمكن معرفته. لكن هل يمكن أن نحدد يعني مدة معينة بحيث نقول أنه إذا وضعت المرأة بعدها يكون نفاسا وقبلها لا يكون نفاسا؟ الشيخ ابن عثيمين اعتمادا على حديث ابن مسعود 40 يوما نطفة ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة، فإذا 40 و40 نحن قلنا هذا ليس بنفاس النطفة والعلقة، فإذا إذا دخلت في 40 الثالثة يعني 81 فقد صار لحما. فالشيخ ابن عثيمين يقول يعني 81 يوم، ثم أضاف الشيخ 9 أيام أخرى، قال لأن هذا هو الغالب، 9 على 81 يعني 90 يوم. فيقول الشيخ إذا وضعت يعني 90 يوما بعد 90 يوم فهذا يعني يكون نفاسا. الشيخ بنى على ماذا؟ بنى على حديث ابن مسعود. أقول في صحيح مسلم حديث حذيفة بن أسيد أن النطفة إذا بلغت 42 ليلة فإنها تخلق، حديث حذيفة بن أسيد. وهذا الحديث تكلم حوله ابن رجب في جامع العلوم والحكم كلاما طويلا، وأنا بنفسي رأيت فيلما، أحد الدكاترة جاءنا بفيلم وقال أن الجنين يتميز من هذه المدة، وأرانا الصور، رأنا قالوا هذا شوف هذا رأسه هذا يداه بعد أن مر كم، بعد أن مر به يعني فوق الأربعين. فيمكن هذا والله أعلم. وأما حديث يعني حديث ابن مسعود فنؤوله بحيث أنه لا يتعارض مع الواقع. الواقع أنه يحصل تخليق يعني بعد 40 الأولى، بل نقل ابن رجب أن القوابل قديما، القوابل يعني المرأة التي تولد النساء، يعني كنا يعرفنا هذا، فبشهادة القوابل وبشهادة الطب، وعندنا الحديث واضح، حديث حذيفة بن أسيد في صحيح مسلم، فهذا كله يجعلنا أن نتأول حديث ابن مسعود، أن نتأول حديث ابن مسعود، وأن له يعني توجيه، وأن له توجيها آخر. إذا كان الأمر كذلك فأنا أقول طالما أن هذه الوسائل الحديثة موجودة والأشعة وغيره، يعني يمكن من خلال هذا أن نعرف هل الذي وضع هذا هل خلق أو لم يخلق. فإن كان خلق وظهر يعني رأسه ويداه ورجلاه وصار لحما، فإن هذا يثبت معه النفاس، يثبت معه النفاس، وأما قبل ذلك فلا يثبت معه، والله أعلم. هذه كانت مقدمة بالنسبة للنفاس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الحكم الأول من القسم الثامن والذي يتعلق بأحكام النفاس قال: وأكثر مدة النفاس 40 يوما، فجعلوا يعني حدا أقصى للنفاس. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن التحديد ماذا يترتب عليه؟ التحديد يترتب عليه أن ما بعده ليس منه، فعندما يقولون أكثر مدة النفاس 40 يوما فإذا الدم الذي تراه في يوم في اليوم 41 هذا لا يكون نفاس، هذا لا يكون نفاسا يعني شرعا، وإن كان نفاسا حسا. فعندهم أن بالنسبة للنفاس يعني حددوا أن أقصاه وأكثره 40. ما دليلهم على هذا؟ هل لهم دليل؟ استدلوا بحديث أم سلمة قالت: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وهذا حديث حسن في الإرواء برقم 208 وفي صحيح داود برقم 329. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة ولا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وقد روي بلفظ: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وله شاهد عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فإذا هم استدلوا بهذا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وقت، وأم سلمة تقول كانت النفساء تجلس. والجواب على هذا نقول أن هذا بحسب الغالب، يعني هذا بحسب الغالب، ولا يمنع في حق امرأة معينة أن يزيد نفاسها على 40 فيكون 45 أو يكون 50. والنفاس تعرفه النساء كما يعرفنا، كما يعرفنا الحيض. فالصحيح أنه لا حد، يعني لا حد لأكثره. إلا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال أن هناك قولا آخر، وهو قول وهو مشهور الشافعية، أن أكثره 60، يعني أكثر النفاس 60. استدلوا بماذا؟ بأن ذلك كثير في النساء. فإذا 40 هذا الأكثر، والستون أيضا كثير. قال الشيخ ابن عثيمين: فمن أجل هذا نحن نقول يعني أقصى حد للنفاس يعني 60. لماذا يا شيخ؟ قال: لأن هذا يعني أكثر ما قال به العلماء، ونحن لا نتجاوز يعني ما قاله العلماء. فعند الشيخ ابن عثيمين أن المرأة إذا زاد دمها على 40 فتقعد إلى أن يصل إلى 60، وبعد 60 يكون دم فساد أو دم استحاض. فإذا نحن نقول يعني النفساء يمكن أن تكون 40 ويمكن أن تكون أكثر من ذلك، لكن يعني شرعا لا نزيدها على 60، لا نزيدها على 60. فلو هناك امرأة استفتت مثلا وقالت يعني مضى لي 60 يوما ولم ينقطع الدم، فنقول لا، اغتسلي وصلي، وما زاد على ذلك يكون استحاضة. لكن ها هنا مسألة مهمة، وهي ماذا؟ أنه قد يكون بعد انقضاء 40 أو انقضاء 60 على القول الآخر، بعد 40 أو بعد 60 قد يأتيها الحيض، فتتنبأ لهذا. فإذا عرفت أن الدم الزائد على الأربعين حيضا، أو على القول الآخر الدم الزائد على الستين حيضا، إذا عرفت أنه حيض فإذا تقعد مدة الحيض، لأنه قد يأتي الحيض ملاصقا للنفاس، لانتهاء النفاس. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال: ومتى طهرت، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. صحيح كما ذكرنا الآن في أثر أنس: إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإذا رأت الطهر قبل ذلك فتتطهر وتصل. وهناك من النساء من يكون النفاس عندها أسبوع، بل يذكر أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولدت ولم تقطر قطرة واحدة، لم تقطر مع الولادة قطرة واحدة، وسموا هذه المرأة ذات الجفوف، ذات الجفوف، لأنها يعني ولدت بجفاف. فإذا رأت الطهر قبل ذلك فإذا يعني تعمل به. ويمكن أن نضم هذا إلى الحكم الأول، يعني أكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. هذا كله نعتبره الحكم الأول. الحكم الثاني: ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، يعني هذا مثل الذي قبله في المستحاضة. قالوا يكره، أو قالوا في المستحاضة لا توطأ إلا مع خوف العنت. طيب نحن حكمنا بطهارتها، فلماذا لا توطأ؟ فكذلك ها هنا قالوا: ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، يعني إذا رأت الطهر قبل 40 وتطهرت وصارت تصلي، قالوا طالما أنهما مر عليها 40 فيكره وطؤها، وهذا أيضا لا دليل عليه. استدلهم بماذا؟ استدلوا بأثر عن عثمان بن أبي العاص لما طهرت زوجته قبل 40 وأتت إليه، أتت إليه قال لها: لا تقربيني. هذا في الإروام 212، ولكنه ضعيف، ولكنه موقوف ضعيف. وقد روي هذا الأثر بإسناده إلى الحسن البصري، وهو صحيح إلى الحسن، لكن هل الحسن يعني سمع من الصحابة؟ الشيخ الألباني يقول: فإن كان الحسن سمعه من عثمان فهو صحيح. وعلى كل حال، حتى لو صح هذا، لو صح فيكون قوله لا تقربيني محمولا على التنزه أو على الاحتياط أو لسبب من الأسباب، وليس معناه أنه مكروه. وقد صح عن ابن عباس أنه قال: إذا صلت حلت، طالما أنها صلت فهي حلال لزوجها. الحكم الثالث قال: فإن عاودها الدم فيها، يعني هي تطهرت حصل لها الطهر قبل 40، بعد 30 مثلا يوم رأت الطهر واغتسلت وصلت، ثم جاءها الدم يوم 35، قال: فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، فمشكوك فيه. وإذا كان مشكوكا فيه قال: تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. فإذا قوله فمشكوك فيه يعني قد يكون نفاسا وقد يكون دم فساد. ولأجل هذا يعني أنه قد يكون دم فساد، فالأصل أنها تصلي، ولأنه قد يكون نفاسا فإذا يجب القضاء احتياطا إذا طهرت عند تمام 40، هكذا قال. قالوا هذا الدم مشكوك فيه، هذا الدم مشكوك فيه، فهي يعني تصوم وتصلي، ثم بعد ذلك إذا انقطع عنها الدم تغتسل مرة أخرى وتقضي الصوم الواجب. لماذا تقضيه؟ لأنه ربما هذا يعني كان يكون نفاسا، فمن أجل هذا أوجبوا عليها، فمن أجل هذا أوجبوا عليها القضاء. تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. والراجح أنه إذا علم أنه نفاس بالعلامات جلست، وإلا فهو دم فساد لا يمنع من العبادة والوضع، فإن العبادة لا تجب على العبد مرتين، لأنها هي صامت قبل ذلك، فلماذا يلزمونها بالصيام مرة أخرى؟ العبادة لا تجب على العبد مرتين. فإذا في مثل هذه الحالة كما ذكر مشكوك فيه، الآن هذا شيء مشكوك فيه، طيب هي رأت الطهر، فقد تقول أنا رأيت الطهر، فإذا هذا دم مشكوك فيه، والأصل أنني رأيت الطهر. طيب هناك احتمال آخر، تقول أنا في الأربعين، فيمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون هذا يعني دم نفاس، فمن أجل هذا التردد فنقول عن هذا هو دم فساد، وهي يعني لا تترك الصلاة إلا على يقين، لأنها رأت الطهر، طالما أنها رأت الطهر فإذا هي لا تترك الصلاة لأجل هذا الدم الذي جاءها مرة أخرى لأجل هذا الشك، لأجل هذا الشك. لكن إذا علم يعني إذا علم بالخبرة وبالواقع أنه يعني دم نفاس فإنها يعني لا تصلي ولا تصوم، وإذا لم يعلم فنقول هذا دم فساد لا يمنعها من الصلاة والصوم والوطأ. الحكم الرابع قال وهي كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ، وهو يعني النفاس. فيقول مصنف أن النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم وفيما يجب ويسقط غير العدة والبلوغ، فالحيض يفارق النفاس في العدة والبلوغ كما سنبين. قوله فيما يحل، فيما يحل مثل إيش؟ مثل الاستمتاع بغير الوطأ، فالرجل يستمتع بزوجته الحائض وبزوجته النفساء. طيب وأيضا المرور في المسجد، يمكن للحائض أن تمر لا تمكث، يمكن أن تمر في المسجد، وكذلك النفساء، هذا فيما يحل، يحل لها المرور ويحل أن يستمتع بها يعني زوجها. طيب ويحرم الصلاة والصوم والوطئ والطواف والطلاق، هذا كله يحرم، الصلاة تحرم على الحائض والنفساء، والصوم كذلك، والوطئ والطواف. طيب والطلاق هيأتي في خلاف، هيأتي أن هذا من الفروق بين الحيض والنفاس. طيب قوله ويجب ويسقط، ما الذي يجب؟ الغسل إذا طهرت، هذا من الواجبات، يجب على الحائض ويجب على النفساء إذا طهرت أن تغتسل. ويسقط كالصوم والصلاة، ولكن الصوم يقضى. قال غير العدة والبلوغ، فيختلف الحيض عن النفاس في العدة والإيش؟ والبلوغ. كيف يعني غير العدة والبلوغ؟ بالنسبة للعدة، الحيض يحسب من العدة دون النفاس، يعني إذا طلق الرجل امرأته فإنها يعني عدتها ثلاث حيض، فهذا الحيض محسوب من العدة. وأما إذا يعني طلقها وهي نفساء أو طلقها ونفست، فإن النفاس لا يحسب من العدة. إذا طلقها وهي حامل مثلا عدتها بوضع الحمل، لا يقال لها انتظري حتى حتى ينتهي النفاس، فالنفاس لا يحسب من العدة والحيض يحسب من العدة. طيب والبلوغ؟ البلوغ يحصل بالحيض لا بالنفاس، لأنها إذا حصل لها نفاس فهي قد بلغت قبل ذلك، بلغت وتزوجت وحملت، فالبلوغ إنما يكون بالحيض لا بالنفاس. فهذا يعني فرقان، العدة والبلوغ فرقان بين ليش؟ بين الحيض والنفاس. وهناك فرق ثالث وهو الطلاق، فالطلاق يحرم في الحيض، وعلى الصحيح أنه لا يحرم في النفاس. طيب يقول قائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر طلق طاهرا أو حاملا، طلق طاهرا أو حاملا، والنفساء ليست طاهرا، فكيف تقولون أنه يعني يجوز الطلاق حال النفاس؟ نقول القصة تدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم طلق طاهرا يعني طاهرا من الحيض، طاهرا من الحيض. فإذا الصحيح أنه يجوز أن يطلقها في النفاس، لأن النفاس يعني لا دخل له في العدة. الطلاق في الحيض، لماذا منع الطلاق في الحيض؟ منع الطلاق في الحيض لأنه يطول العدة على المرأة، المفروض يطلقها طاهرا حتى إذا جاءتها الحيضة الأولى الثانية الثالثة فتكون عدتها يعني ثلاث حيض. أما إذا هو طلقها وهي حائض فهذه الحيضة غير محسوبة، فمن أجل هذا منع الطلاق في الحيض. وأما بالنسبة للنفاس، النفاس لا دخل له في العدة، النفاس لا دخل له في العدة، بدليل أنه قال غير العدة. فلما كان النفاس لا دخل له في العدة فإذا هي تبدأ عدتها من أول ما يطلقها حتى ولو كانت نفساء، حتى ولو كانت نفساء. الحكم الخامس قال: وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. يقول أول النفاس وآخر النفاس من الولد الأول. نقول حتى ولو تأخر الولد الثاني عن الولد الأول مثلا 10 أيام، قد يتأخر الولد الثاني عن الأول 10 أيام ويبقى الدم مصاحبا بسبب الولد الثاني، يعني يبقى الدم موجود ويكون سبب تطويله بسبب الولد الأش بسبب الولد الثاني. لو كان الولد الأول كان 40 صارت الآن 50، ممكن 10 أيام هذه بسبب الولد الثاني. هم يقولون لا، أول النفاس وآخره من أولهما، يعني يتعلق بالولد الأش بالولد الأول. والصحيح في هذا أن أول النفاس من الولد الأول وآخره بالطهر من الثاني إن حدث بسببه دم، فلو حدث بسبب الولد الثاني دم فيكون يعني آخر النفاس بانقطاع الدم الذي بسبب هذا الولد الثاني. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من بيان يعني هذا المتن، واستفدنا منه فوائد. وأختم بإحصاء يعني جملة الأحكام والقواعد المستفادة من هذا الباب. الأول أن المرأة إذا جاءها الحيض الذي تعرفه النساء فهي حائض، وإذا طهرت منه فهي طاهر، وإن شكت في أوله فالأصل عدمه، إن شكت في أول الدم فالأصل عدم الحيض، وإن شكت في آخره فالأصل بقاؤه. هذه قاعدة. الثاني: لا حد لابتداء الحيض ولا لانتهائه ولا لمدته، وإنما يعرف بالعادة والعلامات، لونه وريحه وكثافته وتجمده، ومعرفته تنتقل بين أجيال النساء، وقد ذكر الله له علامة من أوضح العلامات: قل هو أذى. الثالث: إذا علم الحيض علم الطهر، فإن المرأة بعد بلوغها إما حائض وإما طاهر. يعني إذا عرفنا إن والله الحيض مثلا لهذه المرأة 5 أيام فإذا بقية الشهر يكون طهرا، لأن المرأة بعد البلوغ إما حائض وإما طاهر. الرابع، يحرم في الحيض الصلاة والصوم والطواف ومس المصحف والوطء في الفرج والطلاق، وإذا طهرت ولم تتطهر جاز الصوم والطلاق، وإذا تطهرت جاز كل شيء وعليها قضاء الصوم. الخامس، المبتدأ بالحيض هي كبقية النساء، الحيض حيض والطهر طهر، ومع الشك ترد إلى الأصل الذي كانت عليه قبل الشك. السادس، المستحاضة فيها 3 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان لها عادة جلست عادتها ثم تغتسل وتفعل ما لها وما عليها، وإن لم يكن لها عادة أو نسيتها، نسيت عادتها، نسيت موضعها أو عددها، عملت بالتمييز الصالح، وإن كان لا عادة لها ولا تمييز جلست غالب الحيض ثم تغتسل وتفعل ما لها وما عليها. السابع، إذا تغيرت العادة بزيادة أو نقصان أو تقدم أو تقدم أو تأخر نظرت في الزائد، هل هو حيض، وفي الناقص هل هو طهر، وكذا في التقدم والتأخر، هل هو حيض أو استحاضة، فتعمل بما تبين لها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان، وهذه من القواعد الجميلة المريحة، الإنسان إذا أتى بعبادة كما أمر واستفرغ وسعه في تحري شروطها وأركانها وواجباتها فإنه لا يطالب بالإعادة. فالإنسان، المرأة إذا اجتهدت والله هذا دم، وبعد السؤال والاجتهاد والنظر في العلامات وكذا قالت خلاص هذا ليس بحيض، وبعدين صلت وصامت وأتاها زوجها، حتى بعد ذلك لو تبين أنه حيض فلا حرج عليها، لأنها استفرغت وسعها في تحري حكم الله تبارك وتعالى. فمن استفرغ وسعه في تحري حكم الله تبارك وتعالى ثم تبين بعد ذلك له الخطأ فإن الخطأ موضوع عن هذه الأمة. قلت وإن سألت الطب النساء فلا بأس ولا يلزمها، يعني لا يلزم المرأة أن تسأل دكتورة النساء ولا هذا حيض ولا كذا، ما يلزمها، إن سألت هذا شيء جيد لكن لا يلزمها، ولا تتعجل في الجزم بالحيض إذا تغير كمه ووقته، يعني إذا تغير عدد الحيض أو تغير وقته فلا تتعجل بالجزم، إذا كان بالزيادة ما تتعجل إن هذه الزيادة حيض، ولا إذا تقدم ولا إذا تأخر، وكذلك لا تتعجل بالطهر حتى ترى القصة البيضاء أو ما يقوم مقامها. الثامن، المستحاضة بعد أن تغتسل للحيض بعد ذلك تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل وطوطا، ويستحب غسلها لكل صلاة، يعني هذا إن قدرت على أن تغتسل لكل صلاة فهذا مستحب إن لم يشق عليها، ويمكن أن تغتسل 3 أغسال، وهذا الذي يسمى الجمع الصوري، تغتسل وتصلي الصبح، هذا في المستحاضة، ثم إذا جاء الظهر تؤخره إلى قبيل العصر، ثم تغتسل وتصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، يعني قربت الظهر من العصر لكنها تصلي الظهر في وقته لكن في آخره، والعصر تصليه في أول وقته فيكونان متقاربين، وكذلك إذا جاء المغرب تؤخره إلى العشاء وتغتسل بحيث أنها تصلي المغرب في آخر وقته والعشاء في أول وقتها، فتكون اغتسلت 3 أغسال بدل من 5. التاسع، النفاس كالحيض تعرفه النساء، ومع الشك نرجع إلى الأصل قبل الشك. العاشر، لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما غالبه 40، غالبه 40 وكثيره 60، يعني نقول الأكثر 40 والـ60 أيضا كثير، فمن أجل هذا الذي يزيد دمها على الأربعين نقول لها معك إلى ستين، وبعد الستين تغتسلين وتصلين حتى ولو بقي الدم. الحادي عشر، لا يلزم أن يكون النفاس مستمرا، فقد يجف الدم أياما ولا يكون طهرا إلا بظهور الطهر الذي تعرفه النساء. الثاني عشر، النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ والطلاق، فإن الطلاق يجوز في النفاس ولا يجوز في الحيض. الثالث عشر، إن ولدت زيادة عن ولد فالنفاس يبدأ من الأول وينتهي بالطهر من الثاني، ينتهي بالطهر من الثاني أو الثالث يعني من الأخير إن حدث معه دم، والحمد لله رب العالمين. وأنا يعني أنصح بعد أن عرفنا يعني هذه القواعد وهذه الأحكام المستنبطة من الأحاديث، أنصح بقراءة يعني أي باب في الحيض من كتب ليش من كتب السنة. اقرأوا باب الحيض في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن أبي داود. اقرأوا مثلا في الإرواء الأحاديث التي تكلم عليها الشيخ الألباني مثلا في إرواء الغليل، فإن حفظ الأحاديث ومعرفة الأحاديث هي كالقواعد في هذا الباب، هي كالقواعد في هذا الباب. طيب، ها هنا كم من الأسئلة، فنجيب على ما نعرف منها إن شاء الله تعالى. تقول: كيف نجمع بين القول أن الطهر لا حد لأقله والحيض تعرفه النساء، وبين القول أن المرأة تجلس لعادتها؟ تجلس لعادتها إن كان لها عادة، تجلس لعادتها إن كان لها عادة. لا نجعل المرأة الواحدة معيارا على جميع الإيش؟ على جميع النساء، وإنما هذا يختلف من امرأة لأخرى. طيب، تقول: لماذا لا يعمل حديث عليه الصلاة والسلام أم كثي قدر ما تحبسك على التي يأتيها الدم طول الشهر؟ وذلك لأن المرأة إذا جلست للحيض قدر عادتها فقط فقد تصلي كثيرا والدماء عليها، لأن المرأة ما أكثر أن تتغير عادتها، فلماذا لا يكون التمييز أرجح من الجلوس للعادة؟ طيب، نحن ذكرنا أن في هذا قولين العلماء، منهم من يقدم العادة ومنهم من يقدم التمييز، ونحن رجحنا بمرجح مهم وهو ماذا؟ أن حديث أمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك هذا عند البخاري ومسلم، وأما حديث التمييز فكما عرفنا فيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه يعني حسن، والحديث الحسن ليس كالحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم. تقول: وضعت عند الدكتور لولب وصارت تأتي الدورة كل ثلاثة أو أربعة أشهر، والدكتورة تقول إن هذا دم استحاضة وليس دم حيض مع أن لونه ورائحته دم حيض، فما أفعل؟ ترجعين إلى عادتك إلى العادة إن كان لك عادة. شوف القواعد، كل يعني ستلاحظن أن جميع الأجوبة على هذه القواعد التي ذكرناها. الآن هذا تغير، هذا تغير العادة، لما ركبت اللولب تغيرت ليش؟ تغيرت العادة، بدلا كانت تأتي كل شهر صارت تأتي كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، حتى لو جاءت كل ستة أشهر، حتى لو ما جاءت، المهم أن هذا الدم إذا جاء فننظر هل هو جاء في أيام العادة التي كانت قبل اللولب، فإن كان في أيام العادة فهو حيض، إن كان خارج العادة فليس بحيض، حتى ولو قالت الدكتورة، حتى ولو كان اللون لون الحيض ورائحة رائحة الحيض، لأننا نقدم العادة على التمييز، نقدم العادة على التمييز. كما أن كما أن العادة تغيرت واختربت كما يقولون، فيمكن أن يكون هذه الرائحة وهذا اللون ليس رائحة الحيض ولا لون الحيض، وإنما لأجل تركيب اللولب، يمكن أن يكون هذا. فإذا نحن ما نخالف القواعد لأجل احتمالات معينة، فإذا ترد إلى عادتها إن كان لها عادة. إذا لم يكن لها عادة فنقول في هذه الحالة تعمل بالإيش؟ تعمل بالتمييز. تقول: إذا زادت مدة النفاس عن 60 يوما هل يكون نفاسا؟ نحن عرفنا أن أقصى شيء في النفاس 60، وأما بعد 60 فننظر في هذا الدم، هل هو في أيام عادة المرأة، العادة الحيض يعني، فإذا كان في أيام عادتها فإذا هو حيض بعد النفاس، وإذا لم يكن في أيام العادة فهو دم فساد. هذا لو كانت المرأة لها عادة، إن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز. تقول: هل الدم الذي قبل الولادة مع وجود ألم الولادة واستمرار الدم حتى الولادة يعتبر نفاسا ولا تصلي فيه المرأة؟ أقول: نعم، طالما أنه مع ألم الولادة هذه قرينة، وكذلك استمر حتى الولادة، هذا كله يعني اجتهاد. المرأة لو اجتهدت وقالت: والله هذا نفس الدم الذي يعني نزل بعد الولادة، اجتهدت في هذا قالت فإذا هذا نفاس، حتى لو قبل الولادة بثلاثة أيام أو زيادة عن 3 أيام، هي إذا اجتهدت في هذا حتى لو كان في واقع الأمر أنه ليس نفاسا، هل يؤاخذه الله عز وجل؟ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. المهم أن الإنسان يتقي الله عز وجل. تقول: هل الكدرة والسفرة في زمن الحيض هي حيض؟ ما ينبغي هذا السؤال، هذا واضح طبعا، نحن ذكرنا هذا. اللهم أن تكون تقصد الذي بعده، وتقول: المقصود بزمن الحيض أثناء الحيض أم زمن العادة قبلها مثلا بثلاثة أيام قبل زمن الحيض؟ لا يا أختي، زمن العادة هو زمن الحيض، زمن العادة هو العادة، أيام العادة ليس قبلها. ربما كلمة زمن هذه يعني مأخوذة عرفا، عندما يقولون زمن الحصاد، الحصاد ما جاء لكن لما قرب زمنه قالوا زمن الحصاد، ليس هذا هو المقصود، وإنما زمن العادة يعني خلال العادة، خلال العادة لا قبلها ولا بعدها. حين نقول الكدرة لا تعد شيئا بعد الطهر، هل يعني ذلك بعد القصة البيضاء؟ طبعا، لأن بعد الطهر، إيش معنى بعد الطهر؟ يعني بعد معرفة الطهر الذي يكون بالقصة البيضاء. تقول: إذا رأت المرأة السفرة والكدرة قبل يوم من الحيض، هل هذه السفرة والكدرة من الحيض؟ لا، طالما أنها قبل الحيض فليست حيضا. تقول: في بعض الأشهر تستمر الكدرة إلى ما بعد أيام العادة بيومين أو 3، فهل تعد من العادة؟ لا، طالما أنها رأت الطهر، وهذه السفرة والكدرة بعد الطهر فليست بشيء. تقول: إذا كان دم الاستحاضة قليلا نعتبره طاهر، وإذا كان كثيرا يكون نجسا؟ لا، يعني يذكر عن بعض المستحاضات أنهم كانوا يضعون تحتها الطست، وهي في المسجد، وهي في المسجد يضعون تحتها الطست. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن حيضها كثير. وإحدى المستحاضات قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أثج ثجا. شوف كيف التعبير، أثج ثجا. فما في فرق بين القليل والكثير. تقول: قوله وغلب 6 أو 7 هذا في التي يستمر معها الحيض ولا ينقطع. لا غالبه ست أو سبع، يعني نجد كثير من النساء أو أكثر النساء يكون مدة الحيض عندها وتكون العادة عندها ست أو سبع، هذا معناه. طيب إذا كانت المرأة تقعد لعادتها وتعتبر الزيادة استحاضة إلى أن يتبين، فهل يجوز وطؤها؟ طبعا يجوز، طالما أنها اجتهدت وقعدت عادتها وما بعد ذلك استحاضة فيجوز. وهل تغتسل مرة أخرى إذا رأت القصة بعد الزيادة؟ القصة إنما تأتي مرة واحدة، ما في قصة بتتعدد. إذا طهرت المرأة من حيضها نزلت القصة، ليس معنى هذا أنه إذا جاءها دم فساد أن القصة تنزل مرة أخرى، لا، القصة إنما تنزل مرة واحدة. إن كانت حيضتها غير محددة بموضع أو عدد فهي تختلف من شهر لآخر، هل تعمل بالتمييز؟ نعم، التي عادة هذه ليست لها عادة، التي لها عادة، عادة يعني إيش؟ يعني في العدد والموضع، هذا معنى العادة، في العدد وليش والموضع، في العدد ستة أيام سبعة أيام، والموضع أول الشهر وسط الشهر آخر الشهر، فهذه المعتادة. تقول لو سمحت من شهرين أحيض 12 يوم وعادتي 10 أيام، وسألت الدكتورة قالت لي أنه حيض، هل أتم 12 يوم؟ هذه تحت أي مسألة؟ الزيادة، كان عادتها 10 صارت إيش؟ صارت 12. الأصل أنها أن العشرة هي العادة والزيادة استحاضة إلى أن يحصل جزم. طبعا المصنف قال ثلاثا، ما إذا تكرر ثلاثا فهو حيض. نحن نقول يعني ليس من شرط التكرر أن يكون ثلاثا، وإنما يعني يحصل يقين أنه حيض، يحصل يقين أنه حيض. فخلينا من ناحية التطبيق العملي، امرأة من أول ما حاضت دوما 10 أيام 10 أيام 10 أيام 10 أيام، جاءت في سن معينة صارت 12، الأصل أن هذه تمكث عادتها وأن الزيادة استحاضة. طبعا هذا كله إذا رأت الطهر، يعني بعد العشرة رأت الطهر، إذا رأت الطهر بعد العشرة فالزيادة استحاضة. طيب الإشكال في ماذا؟ أنها يعني لم ترى الطهر، كانت 10 أيام وبعدين زادت يومين، زادت يومين، الزيادة هذه هل المرأة مثلا هناك مرض ركبوا مثلا شيكة، هذه الأشياء التي يركبونها، لأن هذه العقاقير التي تؤخذ يعني تؤثر على العادة وعلى دورة المرأة. إذا كانت الأمور معتادة، ليس هناك شيء يعني جديد حصل للمرأة، والأمور معتادة، والدم هو نفسه، فيمكن، نعم الدم هو نفسه، ثم بعد ذلك يعني يتكرر، ففي هذه الحالة نقول أن هذه عادة، وخاصة إذا رأت القصة البيضاء بعد ال 12 يوم، يعني إذا رأت القصة البيضاء بعد 12 يوم هذا يؤكد لنا أن عادتها قد زادت. طيب هل الماء الذي ينزل قبل الولادة يمنع من الصلاة؟ لا، نحن نتكلم عن الدم. امرأة قبل نزول الحيض ينزل لها سائل أسود وبكمية وله مثل رائحة الحيض، فهل يعتبر حيض؟ امرأة قبل نزول الحيض ينزل لها سائل أسود وبكمية وله مثل رائحة الحيض فهل يعتبر حيضا؟ قولها قبل نزول الحيض، قبل نزول الحيض. إن كانت معتادة فإذا هذا يعني ليس من الحيض، يعني الحيض مثلا يأتيها في 5 من الشهر، يوم 4 من الشهر رأت هذا السائل الأسود، نقول هذا ليس من الحيض، هذا إن كانت معتادة. إن لم تكن معتادة فإذا تعمل بالتمييز، هي تقول هذا سائل أسود ورائحته مثل رائحة الحيض، إذا كان الأمر كذلك فإذا يكون حيضا بشرط أن لا تكون معتادة. إذا كانت معتادة تعمل بالعادة، إذا لم تكن معتادة فيكون حيضا. امرأة بلغت 50 من العمر تأتيها الدورة بعد عدة أشهر، ومن ثم تكون متقطعة لمدة أسبوع، وهل تغتسل مرتين تقريبا في الأسبوع أي كلما توقف الدم، فهل فعلها صحيح؟ بلغت من العمر 50 ويتأتيها الدورة بعد عدة أشهر، يعني مثلا بعد 50 صارت تأتيها الدورة مثلا بعد 3 أشهر 5 أشهر، ومن ثم تكون متقطعة ولمدة أسبوع. هذه المرأة يعني قبل 50 أو قبل أن يتغير حالها كيف كانت؟ إن كانت معتادة فإذا ترد إلى عادتها، إن لم تكن معتادة تعمل بالتمييز. شوفوا القاعدة الجميلة هذه، يعني مثلا بعد 50 قعدت 4 شهور وبعدين جاءها الدم، طيب قبل 50 متى كان يأتيها الدم؟ ما هو موضع الدورة عندها؟ فإن كان هذا الدم في أيام الدورة قبل 50 فإذن هي معتادة وترد إلى عادتها، وإلا عملت بالتمييز. المرأة رأت القصة البيضاء في الليل وما حدث لها شيء من أول النهار، فهل تصلي العشاء فقط أم تقضي بقية الصلوات اليوم؟ رأت القصة البيضاء في الليل يا أختي، في الليل متى؟ الليل بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا رأت القصة البيضاء مثلا يعني بعد العشاء، فإذا هي تصلي المغرب والعشاء، تغتسل وتصلي المغرب والعشاء. طبعا هذه من الأمور المهمة، طالما أن وقت العشاء باقي فهو وقت للمغرب والعشاء، فتصلي المغرب والعشاء. طيب رأت مثلا بعد الفجر، بعد طلوع الفجر، فإذا إنما يلزمها فقط صلاة الفجر. إذا رفع دم الحيض في وسط أيام الحيض اليوم 3 على سبيل المثال، هل يجوز في رمضان صيام هذا اليوم؟ لا، لا بد أن ينقطع الدم، لا بد أن ينقطع الدم قبل طلوع الفجر. وبعدين قوله إذا رفع دم الحيض، ما في شيء اسمه رفع دم الحيض، الذي عندنا انقطع دم الحيض برؤية القصة البيضاء، وأما رفع ما في شيء اسمه رفع، نحن عرفنا أنها قد ترى الدم وترى النقاء، النقاء هذا طالما أنه في أيام العادة فهو حيض. تقول إذا كان وقت الحيض ونزلت الكدرة ثم دفقة فيها شيء من الحمرة ثم توقفت بجفاف وأحيانا كدرة لمدة يوم أو ساعات ثم نزل الحيض ومكث بأيامه المعتادة، فهل تحسب ما بعد الدفقة الحمراء أنها حيض أم لا؟ في أول سؤالها تقول إذا كان وقت الحيض ونزلت الكدرة، طالما وقت الحيض فيمكن أن يبدأ الحيض بالكدرة، ما في مانع، نحن عرفنا أن السفرة والكدرة في زمن الحيض ليس يعني أنها في آخر زمن الحيض، وإنما هي في زمن الحياة، في آخره، في وسطه، في أوله. فإذا كانت في زمن الحيض فهي حيض. قال المؤلف: في المستحاضة تدلس أوله، يعني أول الشهر. هل المستحاضة تكون استحاضتها متواصلة طوال الشهر، أم أن هناك قيود وشروط حتى تدلس من أول الشهر؟ هو قال من أول الشهر اعتمادا على، يعني ما اعتمادا على ما ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، ما يلزم أن يكون من أول الشهر، وإنما أي 6 أيام أو أي 7 أيام، وهي تقارن بإيش؟ بمثيلاتها، تقارن بأمها، بأختها. أرجو من فضيلتكم اختصار مسألة المستحاضة. المستحاضة فيها 3 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن ما يكون ومن أخسر ما يكون. المستحاضة فيها 3 سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كافية. المستحاضة التي يأتيها الدم طول الشهر، قبل أن يأتيها الدم طول الشهر، كيف كانت قبل الدم؟ كانت معتادة، كانت تحيض مثلا 7 أيام في وسط الشهر، فإذا هذه بعد أن جاءتها الاستحاضة تقعد وتجلس فقط هذه المدة، وما سوى ذلك لا يمنعها من الصلاة والصوم إن كانت معتادة. طيب إذا لم تكن معتادة تعمل بالتمييز، هل تميز الحيض عن الاستحاضة؟ فإذا ميزت فالذي هو حيض تقعده وتجلسه والباقي استحاضة. طيب لا لها عادة ولا لها تمييز، هذا تسمى المتحيرة. فالمتحيرة هذه هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. امرأة علامة طهرها ظهور القصة البيضاء، في بعض الأشهر تتأخر ظهور القصة إلى بعد يوم أو يومين من انقطاع الدم، فهل تغتسل بمجرد الانقطاع؟ الجواب واضح، وهو جواب عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تقول: إذا وضعت المرأة مانع للحمل ثم تغيرت عادتها من 7 إلى 10، فهذه الأيام الزائدة هل تعد حيض أم استحاضة؟ نحن عرفنا حكم التغير، هذه الزيادة التي حصلت في الغالب أنها تكون دم فساد بسبب هذا الجسم الغريب الذي في الجسم، فإذا تبقى على عادتها إلى أن يتبين لها غير ذلك، تبقى على عادتها إلى أن يتبين لها غير ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.